اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 120 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث يتوافق مع القسم الأول من الترجمة، فالترجمة فيها أمران: الأمر الأول كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الآخر عدد الركعات التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الأول هو يتوافق مع القسم الأول من الترجمة: كيف كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنن أبي داود، أن الذي سأله رجل من أهل البادية، وتعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يعجبهم أن يأتي الرجل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يستفيدون من هذه الأسئلة، والسؤال هو مفتاح العلم. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى. مثنى مثنى يعني اثنتان اثنتان، ركعتان ركعتان. وهنا مثنى مثنى هذا التكرار للتوكيد، لأن كلمة مثنى الأولى تفيد أن الصلاة اثنتان اثنتان، ركعتان ركعتان، فأكد وقال: مثنى مثنى. عند الشافعية وعند الإمام أحمد ومن وافقهما من الفقهاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لذلك عند الشافعي وعند أحمد إذا أردت أن تصلي مثلا سنة الظهر القبلية تصليهما ركعتين ركعتين، تسلم بين كل بعد الركعتين. أما عند الحنفية فصلاة النهار أربع، لذلك إذا صلى سنة الظهر يصليهما أربع ركعات متتابعات، يعني دون أن يسلم بين الركعتين. حجة الشافعية والإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية التي رواها أصحاب السنن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بزيادة والنهار. إلا أن الحفاظ أو عددا منهم كما قال الحافظ ابن حجر قد أعل زيادة والنهار، أعل هذه الزيادة، وإذا أعلها يعني جعلها غير صحيحة. وعندهم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. لذلك الخلاصة عند الشافعية وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعند الحنفية صلاة النهار أربع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذا خفت الصبح يعني خفت دخول وقت الفجر فأوتر بواحدة. وهذا مر معنا وقلنا إنه حجة الشافعية وغيرهم في جواز الإيتار بركعة واحدة، هذا حجتهم في جواز الإيتار بركعة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا يصح أن يصلي ركعة واحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. ولا نريد الآن أن نخوض في تفصيل هذه المسألة. المهم أن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام: مثنى يعني تصلى ركعتين ركعتين. الأمر الذي نريد أن نقوله الآن ولم يذكره البخاري لأن هذه الأحاديث طبعا ليست على شرطه، عرفنا كيفية الصلاة من حيث العدد، تصلى ركعتين ركعتين. أما الآن من حيث الإسرار والجهر، فهل يسر أم يجهر في صلاة قيام الليل؟ هذا الأمر الذي نوضحه الآن. قال الفقهاء ومنهم ابن قدامة في كتابه النفيس المغني قال: وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته فالإسرار أولى. إذن حال المصلي هو الذي يحدد أيهما أفضل، الجهر أم الإسرار، والأصل أن كلا الأمرين جائز. فقد روى الترمذي برقم 449 عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الليل، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود برقم 1321 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، إذن يرفعها قليلا. وروى أبو داود كذلك برقم 1323 والترمذي برقم 447 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. يقول أبو قتادة: فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فلكل منهما كان اجتهاده في هذه المسألة. في رواية لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. إذن عدل كليهما. وروى الإمام أحمد في المسند وأبو داود كذلك في السنن برقم 1326 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، كشف الستر لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في قبة، فكشف سترها وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو في رواية أو في الصلاة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهاهم أن يرفعوا أصواتهم، يرفع بعضهم صوته على البعض الآخر فيجهر بعضهم على بعض ويشوش بعضهم على بعض في القراءة. وهذا الحديث وغيره أصل في عدم جواز التشويش على من يصلي. فإذا كان هنالك من يصلي فلا ينبغي أن يشوش عليه ولو كان الذي يشوش في صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد وأبو داود وهذا الحديث صحيح سمعهم يجهر بعضهم على بعض في القراءة، فقال ألا إن كلكم مناجين ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في رواية أو في الصلاة. فإذن هذا هو موضوع الإسرار أو الجهر، أيهما أفضل الإسرار أم الجهر؟ على حسب الحال وحال المصلي، نعم، أو حال من يوجد معه كما ذكرنا في هذا الدرس. الآن نقرأ الأحاديث التي بعدها والتي تبين كم كان النبي يصلي من الليل، يعني عدد صلاته، عدد ركعات قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. هذه أحاديث 3 كما رأيتم. الحديث الأول عن ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، والحديث الثاني فيه أن مسروقا سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 97 و11. إذن هذا الحديث بين أن النبي تارة كان يصلي 7 وتارة كان يصلي 9 وتارة كان يصلي 11 ركعة كما أخبرت السيدة عائشة. ثم ذكر حديثا آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. إذا حذفنا ركعتي الفجر كم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ 11 ركعة، لأنها هنا صرحت قالت: منها الوتر وركعتا الفجر. وهذا طبعا يوافق حديث ابن عباس: كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل، لكن لم يذكر هل منها ركعتا الفجر أم لا، مما يشير إلى أمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الغالب 11 ركعة. لما قلت على الغالب؟ على الأغلب المعتاد كان يصلي بالليل 11 ركعة، لأن هنالك رواية في صحيح البخاري، وسترد معنا، وهذا الأمر انتبهوا له تماما أيها الإخوة، سيرد معنا برقم 1170، سجلوا الرقم عندكم، في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. كم ركعة صار المجموع؟ 15. إذن هنا قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. أما هنا ماذا قالت؟ كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا 11 ركعة وأحيانا يصلي 13 ركعة بالليل. طيب كيف هنا قالت سيدة عائشة كان يصلي 13 ركعة غير ركعتي الفجر؟ قال العلماء يحتمل أنها حسبت سنة العشاء، لكن قال بعض لم تسأل السيدة عائشة عن الرواتب، وإنما سئلت عن صلاة قيام الليل، فقال يحتمل أنها حسبت الركعتين الخفيفتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل، لأنه ورد في الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل أو إذا قام من الليل افتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فإذا ركعتين خفيفتين وإحدى عشرة ركعة صار المجموع 13 ركعة. انتبهوا، لذلك قال العلماء فقول السيدة عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة تريد على الأغلب وتريد صلاته المعتاد غالبا. انتبهنا لهذه القضية، قولها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما المراد من ذلك؟ قالوا الأغلب، وإلا هذا الحديث في أنه صلى كم ركعة؟ 13 ركعة سوى ركعتي صلاة الصبح. لذلك هذا أمر يعني دائما يجب أن نذكر به وأن نتذاكره، وهو أنه من أراد أن يستنبط حكما من الأحكام فعليه أن يجمع جميع طرق الحديث، كل طرق الحديث يجب أن يجمعها ليعرف بعد ذلك الحكم بدقة. يعني قد واحد يقف عند هذا الحديث، أخي ما كان يزيد رسول الله على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، إلا طب ماذا تفعل بهذا الحديث في صحيح البخاري الذي قالت في سيدة عائشة كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر إذا أذن الفجر؟ إذا كان يصلي أكثر، وأحيانا يصلي أقل، يصلي 7 أو يصلي 9 على حسب حاله عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفنا هذه القضية، قضية هامة يجب أن نقف عندها، وهو أنه ينبغي أن نجمع جميع طرق الحديث حتى يكون حكمنا دقيقا إن شاء الله تعالى. الآن الباب الذي بعده، انتهينا الآن من الترجمة بكمالها، كيف كان رسول الله، كيف كانت صلاته، ثم كم عدد الركعات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وقوله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء، قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليواطئوا ليوافقوا. ثم ذكر البخاري هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، فقال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. الآن البخاري يريد أن يذكر بأن قيام الليل قد نسخ وجوبه، لذلك قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. يريد أن يذكر أن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ وجوبه، نعم، وبقي سنة مؤكدة. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. نعود إلى هذا الباب. أولا ذكر البخاري الآية الكريمة التي في سورة المزمل، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ذكر صدر السورة سنقف عندها، ثم ذكر آخرها التي فيها النسخ: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الذي سنقف عنده إن شاء الله. البخاري لما ذكر صدر السورة وذكر نهايتها ثم ذكر حديث أنس، ماذا في حديث أنس؟ يقول أنس: كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يتابع النوم، صحيح؟ فإذا هذا يدل على أن قيام الليل لم يكن واجبا، وهذا الأمر طبعا اختلف فيه العلماء، هل بقي قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ونسخ عن أمته، أم نسخ الوجوب عنه كذلك؟ هذا أمر مختلف فيه بين العلماء، وذكرته في ما مضى من الدروس. بعض العلماء يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام نسخ عنه الوجوب، فكان يقوم النبي تطوعا صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء يقول بأن وجوب قيام الليل نسخ حتى وجوبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ، أن لا يكون واجبا ثم بعد ذلك يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام. هنا يقول الحافظ بأن البخاري اكتفى بحديث أنس وأشار إلى الحديث الذي رواه مسلم، لكنه ليس على شرط البخاري، لذلك ما ذكره البخاري، نعم، وفيه التصريح بنسخ الوجوب. ما هو الحديث؟ اسمعوا الحديث الذي رواه مسلم برقم 746، اكتبوا يعني بإزاء هذا الحديث، مسلم 446 من طريق سعد بن هشام ابن عامر، وهذا سعد بن هشام ابن عامر له قصة نحكيها فيما بعد إن شاء الله. سعد بن هشام يقول: سألت السيدة عائشة رضي الله عنها فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة المزمل. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني عاما، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. إذن هذا رواه مسلم في صحيحه. البخاري باعتبار أن هذا الحديث ليس على شرطه لم يذكره، واكتفى بحديث أنس قال: فإنك لا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته، فإنه يدل على أنه ربما نام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وهذا يدل على أن قيام الليل عنه عليه الصلاة والسلام كان كذلك تطوعا، فلو استمر الوجوب لما أخل النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. يقول الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله في حاشيته على كتاب لامع الدراري للكنكوهي، وكلا الكتابين كتابان نفيسان، يقول: ويمكن أن يستدل كذلك بما جاء في حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وهو برقم 1218. في سياق الحديث يقول جابر: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم هنا الشاهد، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فهنا كونه اضطجع حتى طلع الفجر معنى ذلك لو كان واجبا قيام الليل لقام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يقول الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، وهذا كتاب كذلك من الكتب النفيسة والمفيدة، يقول: إنما لم يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لأنه كان لا يفعل كثيرا، كثيرا لم يقل دائما، لم يفعل كثيرا من الأشياء المستحبة في المجامع، يعني أمام جموع الناس، لئلا يتخذها الناس سنة، يعني أمرا لازما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان لا يفعل هذا في جمع الناس لئلا يظن الناس أن ذلك فريضة. طبعا الآن الناس اختلفوا، هل قيام الليل في ليلة المزدلفة سنة أم لا؟ هنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع حتى الفجر. نعم، فلذلك بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة لم يقم، فما ورد في بعض الكتب من أنه ينبغي ألا يترك نوافل الليل في هذه الليلة، نعم، وأداء النوافل في هذه الليلة من المهمات ليس على ما ينبغي، كما ذكر القسطلاني في كتاب المواهب اللدنية، قال: ما ذكر بأنه ينبغي أن يقوم الليل في المزدلفة ليس على ما ينبغي، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى الفجر. بعض العلماء قال: ولو اضطجع ما أدراك أنه وهو يذكر الله عز وجل وهو مضطجع. هذه مسألة يعني لا نريد أن نخوض بها، لكن من باب الملح التي نسوقها بإزاء هذا الكلام. إذن حديث مسلم، تقول السيدة عائشة فيه كما رأيتم بأنه صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. تعالوا بنا إلى هذه الآيات لنرى هذه المعاني التي تشتمل عليها. قال تعالى: يا أيها المزمل. المزمل يعني الملتف بثيابه، أصلها المتزمل، تزمل يعني التف بثيابه. أبدلت التاء زايا ثم أدغمت في الزاي الأخرى صارت المزمل. نعم يعني يا أيها المتلفف بثيابه شمر للعبادة. لذلك هذا ما قاله النسفي، قال كلام جميل، قال بأن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يختار على الهجود التهجد، الهجود النوم، والتهجد ترك النوم. اللغة العربية كيف إلى معاني جميلة. التهجد ترك النوم، أمره أن يختار على الهجود التهجد، وأن يختار على التزمل التشمر للعبادة. فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم قد تشمروا ذلك حق التشمر، وأقبلوا على عبادة الله عز وجل وإحياء لياليهم، ورفضوا الرقاد والدعة حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم، فأنزل الله تعالى بعد ذلك التخفيف عليهم. نعم، إذن المزمل بمعنى الملتف بثيابه. قال السهيلي كلاما جميلا، المزمل ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال لأن المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، حين خاطبه الله كان متزملا ملتفا بقطيفة أو برد أو غير ذلك مما ذكره العلماء. لذلك كان وصفا له حين خوطب، فليس اسما من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، يعني لا بأس بذكرهما للفائدة. لما قال له يا أيها المزمل؟ قال العلماء في خطابه بهذا الاسم فائدتان. الفائدة الأولى الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه حين غاضب من فاطمة فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قم أبا تراب، سماه بالحالة التي هو عليها. نعم، إشعارا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له. وكذلك قوله لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال له قم يا نومان، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال النبي لحذيفة قم يا نومان وكان نائما، فقال ذلك له ملاطفة وإشعارا لترك العتب والتأنيب. فقوله تعالى يا أيها المزمل فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه، هذه الفائدة الأولى. فما الفائدة الثانية؟ قال العلماء الفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليلة ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى، لأن الاسم المشتق، الاسم المشتق يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل أو اتصف بتلك الصفة. فلما قال يا أيها المزمل قم الليل، معنى ذلك أنه خطاب لكل مزمل أن يقوم الليل ويترك التلفف بالثياب ويشمر للعبادة. لذلك فيه هاتان الفائدتان. طيب، قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قال العلماء في هذه المسألة قولان: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. بعض العلماء قال كان في الآية تخيير بين قيام نصف الليل بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد عليه، هذا قول الأول. القول الثاني: قم نصف الليل أو انقص من النصف، انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد على النصف قليلا إلى الثلثين. إذن كلاهما من أقوال المفسرين، ولا نأتي لتفصيل ذلك. وقد ذكر البخاري برقم 138 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا إلى آخر الحديث. نتابع. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ما معنى هذه الآية؟ قال العلماء: أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات. المراد بإشباع الحركات إعطاء المدود حقها، يعني دون أن يخطف المدود. فقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. إذن كان يقرأها متمهلا عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: معنى ورتل القرآن ترتيلا أي لا تعجل بقراءته، بل اقرأه على مهل مع تدبر المعاني، لأن من يقرأ القرآن على مهل يتدبر ما فيه من المعاني. لذلك ورد عن مجاهد بن جبر وهو من كبار المفسرين ومن كبار التابعين كذلك، قال: أحب الناس إلى الله في القراءة أعقلهم عنه. كلام جميل. أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عن الله، يعني الذي يفهم عن الله عز وجل مراده. الذي يقرأ القرآن وهو يعي ويفهم المراد، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل في قراءة القرآن. وقد روي حديث مرسل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا هذا الترتيل. وسمع علقمة من التابعين الكبار رضي الله عنه، سمع رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن فداه أبي وأمي، لقد رتل القرآن. وقال أبو بكر بن طاهر عبد الله قالت: رتل القرآن يعني تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه. إذن هذه كلها معاني ورتل القرآن ترتيلا، تفيد ألا يعجل المرء بالقراءة وأن يحاول أن يفهم ويتدبر. وقد روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا بأي شيء؟ قال العلماء: ثقيلا بالوعد والوعيد الذي فيه، والحلال والحرام، لأنه ينبغي على الإنسان أن ينتهي عن ما فيه من حرام ويفعل ما فيه من حلال أو من أمر وواجب. وقيل: ثقيلا يعني ثقيلا على المنافقين والكفار، إذ فيه الاحتجاج عليهم وبيان ضلالهم وذم آلهتهم. وقيل ثقيلا يعني رزينا، ليس خفيفا سفسافا لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقيل ثقيلا بمعنى كريما مباركا، فكما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة، فمن قرأه كان له نورا. نعم. وقيل ثقيلا يعني ثابتا لكثبوت الثقيل في محله، وهذا معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا. وقيل ثقيلا يعني فعلا كان حين يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيلا عليه، وهذا رواه البخاري حين سألت السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له كيف يأتيك الوحي، تعرفون الحديث؟ نعم. فقال لها أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يقول ابن العربي وهو من كبار المفسرين والمحدثين، يقول هذا أولى الأقوال بالحقيقة، فهو ليس ثقيلا بالحلال والحرام، لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو من حيث أحكامه ومن حيث أوامره ونواهيه لا يشق على النفس، فالله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. نتابع. إن ناشئة الليل، ما هي ناشئة الليل؟ البخاري انتبهوا ذكر عن ابن عباس قال نشأ معناها قام بالحبشية، إن هذه كلمة بالحبشية معناها قام، لكن الجمهور قالوا ومعناها في العربية كذلك قام، فهو من توافق اللغات. نعم، هذه الكلمة عربية وليست حبشية، وإن كان معناها بالحبشية يراد به ذلك. فهو فكلمة ناشئة الليل مصدر من نشأ إذا قام. وقال آخرون ناشئة الليل هي أوقات الليل وساعاته، لأنها تنشأ أولا فأولا. ناشئة الليل يعني الصلاة في ساعات الليل، عرفنا الحقيقة المعنيان يتطابقان، سواء قلنا ناشئة الليل يعني القيام بالليل، أو قلنا ناشئة الليل يعني أوقات الليل وساعات الليل، لأن القيام بالليل يعني في ساعات الليل. قال تعالى، لكن قبل أن نتابع، طيب إذا كانت ناشئة الليل بمعنى الأوقات والساعات، فمتى تكون هذه الناشئة؟ في أي الليل؟ روي عن ابن عمر وعن أنس ابن مالك أن ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء. لما قالوا ذلك؟ قال لأن لفظ نشأ يعطي معنى الابتداء، فكان ما بين المغرب والعشاء أحق بذلك لأنه أول الليل. معلوم لديكم متى يبدأ الليل؟ بالغروب. لذلك ورد عن ابن عمر وأنس ابن مالك أنه ما بين المغرب والعشاء. وروي عن علي بن الحسين يعني زين العابدين رضي الله عنه أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذا ناشئة الليل. إذن هذا قول. القول الثاني ناشئة الليل قالوا القيام بالليل بعد النوم، لا يكون ناشئة إلا إذا كان بعد النوم، فقالوا من قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. هذا قول آخر للعلماء. قول ثالث قالوا ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. إذن كم قول تحصل لدينا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بين المغرب والعشاء، القول الثاني ينبغي أن يكون بعد النوم، القول الثالث ما كان بعد العشاء. ثم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطاء. طبعا هنا وطاء، هذه قراءة أبي عمرو البصري وقراءة عبد الله بن عامر الشامي، وقرأ الباقون ومنها قراءة حفص طبعا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ. أما قراءة أبي عمر وابن عامر وطاء. ما معنى وطاء؟ البخاري ذكرها هنا، قال وطاء يعني مواطأة القرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. الوطاء والمواطأة معناها الموافقة لغة، لذلك ليؤكد البخاري هذا المعنى أتى بعبارة أو كلمة في القرآن الكريم قال ليواطئوا، معناها ليوافقوا. هذه كلمة ليواطئوا في أي سورة؟ في سورة التوبة. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، فليواطئوا يعني ليوافقوا. فليؤكد البخاري أن الوطاء هنا بمعنى المواطأة يعني الموافقة، فأتى إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، يعني صلاة الليل هي التي يتوافق فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التدبر والتفهم. ليه؟ إنه في الليل تكون هدوء الأصوات وسكون الدنيا والصفاء، فحين يقرأ المصلي في الليل يتفهم المعاني ويتدبرها أكثر مما يكون ذلك في النهار. إذا عرفنا معنى إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، يعني أكثر موافقة يتوافق فيها قلب المصلي وسمعه ولسانه فيتفهم معاني القرآن. طيب إذا كانت بمعنى أشد وطأ، ما المراد بها؟ نعم، ثقل. الوطأ قال العلماء بالأصل معناه ثقل، ومنها حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ورد عنه اللهم اشدد وطأتك على مضر. مر معنى الحديث. المراد بمضر مين؟ قريش، لأنهم أمعنوا في الكفر. اشدد وطأتك على مضر. فهنا إذا كانت أشد وطأ يعني بمعنى أشد ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة، أو بمعنى أشد قياما بمعنى أكثر مجاهدة. وفعلا الصلاة في الليل تحتاج إلى مجاهدة، أشد وطأ. وقال بعض العلماء كما قلت بأنها أبلغ في القيام وأرسخ في العبادة وأشد ثباتا في القدم. ثم قال وأقوى مقيلا. ما معنى وأقوى مقيلا؟ قال العلماء يعني أشد استقامة واستمرارا على الصواب، أو قالوا أصوب للقراءة وأثبت للقول، لأن قيل بمعنى قولا. أقوى مقيلا يعني أشد استقامة وأصوب للقراءة وأثبت للقول، لأنه زمان التفهم وفراغ البال بالليل. إذن كأن المراد لأن صلاة قيام الليل فيها من الثمرات والمعاني والفهم ما لا يوجد في صلاة النهار، وهذا أمر يدركه كل من صلى بالليل، فهذا من الحوافز على صلاة قيام الليل. ثم قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. ما المراد بهذه الآية؟ السبح قال العلماء معناها في اللغة لها عدة معاني. المعنى الأول السبح بمعنى الجري والدوران، إن كانت بمعنى الجري والدوران في اللغة فيكون المراد بالآية إن لك تصرفا في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا في النهار، يعني أعمالك متى تكون في النهار. هنالك معنى آخر لكلمة السبح، قالوا لغة السبح بمعنى الفراغ، يعني إن لك فراغا بالنهار لحاجاتك، والمعنيان يتطابقان تقريبا أو يجتمعان، بمعنى إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني حوائجك وأعمالك تأتي بها في النهار، فكما أنك تتفرغ بالنهار لحاجاتك ينبغي أن تعطي من وقتك في الليل لدينك ولربك سبحانه وتعالى. نعم، إن لك في النهار سبحا طويلا. ثم قال تعالى علم أن لن تحصوه. طبعا نحن نقف فقط عند الآيات التي ذكرها البخاري. لن تحصوه ما معناها؟ يعني لن تطيق المواظبة عليه. علم أن لن تحصوه، لن تطيق المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. لذلك قال تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. ما معنى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ قال العلماء هنا القرآن بمعنى القراءة، بعض العلماء يعني فاقرأوا ما تيسر من القراءة، يعني اقرأوا ما خف عليكم قراءته. عرفنا؟ طبعا لو قلنا القراءة ماذا سيقرأ؟ القرآن، فالمعنى واحد. فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ما خف عليكم قراءته ولا يشق عليكم. العلماء قالوا ما تيسر من القرآن يعني 100 آية، وقال علماء آخرون ما تيسر من القرآن 50 آية. نعم، وقد روى أبو داود برقم 1398 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. يعني جمعوا قنطارا من الأجر والثواب. فإذا هذا يدل على أنه ينبغي ألا يخلي المؤمن ليله من قيام ولو ب10 آيات. نعم، وهذا مر معنا كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض كثيرا على قيام الليل ولو لم يكن واجبا، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. اللهم أعنا عليه جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن قال تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. هنا هذه الآية علة تخفيف قيام الليل وما بعدها، يعني علم أن سيكون منكم مرضى، يعني المرضى يشق عليهم قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرون في التجارات، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني بذلك المجاهدين. يقول العلماء وهذه كلمة جميلة جدا، منكم مرضى ومنكم مسافرون في التجارات ومنكم مجاهدون في سبيل الله، قال فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء، يعني لم يخفف فقط عن المرضى والمسافرين والمجاهدين، جاء التخفيف عن من؟ عن الكل، عن جميع المسلمين، بما أن فيهم هؤلاء فخفف الله تعالى عنهم جميعا. قال فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما أمكنكم. قال بعض العلماء هذه الآية فاقرأوا ما تيسر منه أوجب الله من صلاة الليل ما تيسر. بعض العلماء قال هذا يعني الله تعالى نسخ أن يكون نصف الليل أو أكثر أو أقل إلى أن قال فاقرأوا ما تيسر منه، فأوجب ما تيسر ثم نسخ حتى هذا بالصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس نزلت بعد ذلك، وهذا ورد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت بعض أهل العلم بأن الله تعالى خفف قيام الليل إلى ما تيسر منه ثم نسخ بالصلوات الخمس، وبقي قيام الليل مطلوبا من المؤمن تطوعا واستحبابا أن يغتنم هذه الأوقات المباركة، وهذا معلوم لديكم في القرآن الكريم آياته أكثر كثيرة جدا، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الآيات التي فيها الحث على قيام الليل. اللهم لا تحرمنا من قيام الليل وأعنا عليه جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي الآيات وعرفنا معناها والمراد منها. ثم حديث أنس قد أتينا عليه أثناء الشرح، والشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس كان يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر، يعني كان أحيانا يتابع الصيام وأحيانا يتابع الإفطار عليه الصلاة والسلام. أما الشيء الثاني وهو الشاهد كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، بمعنى هذا الذي فهم منه البخاري أن الوجوب نسخ حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أقوال أخرى لا نتعرض لها الآن، نكتفي بما وصلنا إليه. اللهم اجعل علمنا علما نافعا، واجعل قلوبنا قلوبا خاشعة. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.